بسم الله يا ابو ابن الروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. النهارده هنتكلم على موضوع القسوه. القسوه وكنا بعد قبل كده كنا اتكلمنا في موضوعات اخرى تتعلق بالسلوك المسيحي. فانا الحقيقه بحب الموضوعات ديت قوي، بتعلم منها كتير جدا جدا، وبتعلم منها من الكتاب المقدس ايه غرض ربنا فينا في سلوكنا في حياتنا علشان يبقى سلوكنا مقارب لكلامنا وسلوكنا مقارب لعبادتنا. فبنكتشف الخطايا الصغيرة والكبيرة اللي بنقع فيها بإرادتنا وبغير إرادتنا علشان نعرف جاية منين وحكمة الله فينا في إن إحنا إزاي نتعامل معاها. فالصوم الكبير بيبقى وقت للصلاة والصوم وعمل الرحمة، ونغني ونقول طوبى للرحمة على المساكين. كنيستنا كنيسة حلوة بتصوم كتير، وطبعا احنا هنصوم كتير قوي بعد الأسبوع الجاي في صوم سنتنا لآباء الرسل، فتبقى السنة دي من السنين اللي فيها أصوام طويلة جدا تقرب من 200 يوم. بيهذبنا جدا الصوم، وبيخلينا نفكر في سلوكياتنا كلها على بعضها. هنتكلم النهاردة على الرحمة. الصورة ديت لقيتها بتبين واحد من الفنانين بيرمز إلى مثال السامري الصالح بالإيد والصليب اللي بتتفقد الإنسان المسكين اللي هو مجروح اللي في قاع الصورة، وعلى اليمين وعلى الشمال في لاوي وكاهن بيصلوا ومدين ظهرهم لكل من السيد المسيح والإنسان الغلبان. فبيحذرنا الكتاب المقدس عن الرياء في الصلاة والصوم، إن احنا ما نصليش ونصوم ونغمض عينينا على تعب الناس اللي حوالينا، وما يكونش لائق إطلاقا بالقطع بقى إن احنا نصوم ونصلي ونؤثر على اللي حوالينا بإن احنا نظلمهم أو نخليهم في تعب. راح الفريسي في رياء شديد يصلي إلى ذاته، يصلي لنفسه، بيكلم نفسه، يعني ما بيكلمش ربنا، بيكلم نفسه، يقول له أشكرك يا رب، أو أشكرك يا نفسي، لأن أنا بصوم وبصلي وبعشر عشوري ولست كباقي الناس اللي كذا وكذا وكذا، ولست مثل هذا العشار. والعشار قرع صدره وحط راسه في الأرض وقال له اللهم ارحمني أنا خاطئ. وكان الفريسي بيصلي لذاته زي ما قلنا، والعشار صحيح بيدور على ربنا وبيقدم توبة. فخرج ذاك هذا مبررا دون ذاك. وفي صلاة حتى الفريسي وهو واقف وبيصلي في الهيكل شتم كل اللي حواليه وقسى قسوة شديدة على الناس اللي حواليه. عشان كده في الصوم بنقول يا رب اجعلني مثل العشار الذي أخطأ إليك وترأفت عليه وغفرت له خطاياه. ربنا مش هيغفر لي خطاياي إذا لم أغفر الآخرين، وربنا مش هيرحمني إذا كنت أنا ما عنديش رحمة على الآخرين. القسوة بتجيلنا من أماكن كتيرة، عايزين نشوف أنواع من القسوة ونشيلها من الاعتبار بتاعنا، لأن ديت قسوة الطبيعة أو قسوة الزمن علينا. فتيجي قسوة الطبيعة تشيل وتحط في الهواء وفي المطر وفي التلج وفي النار وتقسو علينا الطبيعة، ممكن حتى تموتنا. يعني ما بيجي هوريكين ولا ما بيجي تورنيدو هنا، ممكن نلاقي في ناس ضحايا لهذا الهوريكين أو التورنيدو، ليس فقط بأنهم يفقدوا ممتلكاتهم إنما ممكن يفقدوا حياتهم. هذه هي قسوة الطبيعة. سببها الخطية التي دخلت العالم بحسب إبليس. طبيعة الأرض زي ما قلنا في القداس، طبيعة الأرض كانت جميلة، كانت بريستين، كانت رائعة، إنما بالخطية دخل الفساد إلى العالم وكسرت الطبيعة وكسر الاتزان. ما كسرش كله، لأنه لو كسر كله الأجرام والكواكب تخبط في بعض ونموت على طول، إنما بتتكسر الطبيعة وتفور الطبيعة وتثور الطبيعة تعمل أذى شديد علينا. هذا ليس غضب من الله زي ما بعضنا بيفكر، أو غضب من حد علينا، ده قسوة الطبيعة، لأن الطبيعة اللي احنا فيها مكسورة، ولأن الدنيا اللي احنا فيها ليس فيها كمال. ممكن تكون نار أو هواء ومية زي الهوريكينز اللي بتحصل هنا في الجلف ساعات. في قسوة الشيخوخة كمان، أجرة الخطية موت. يبقى إذن هذا الجسد اللي أنا أخذته لازم يتحلل، وأنا بكبر بيكتمل هذا الجسد في سن الشباب، وبعد كده يبتدي في النازل وتبقى في قسوة في الشيخوخة. ظهري بيوجعني، رجلي بتوجعني، أعصابي بتوجعني، كل الأجهزة اللي فيها هتتكسر، وتيجي في قسوة قبل أن نغادر الحياة. وفي قسوة الزمان، يعني بيجي زمن وحش ويأثر على أولاد الله اللي هم أبرياء ما عملوش حاجة، يعني عملتش أنا حاجة، إنما الدنيا تتغير حواليا ويتهز الاقتصاد أو يكون في حرب ويأثر عليا بدون أي سبب أنا عملته، أو بدون أي أذى أنا عملته، أو بدون أي غلط أنا عملته. فممكن تكون في قسوة كمان من الزمان. والمسيح اللي أنا في العالم سيكون لكم ضيق. هو كده، أنا أذنبت أو لم أذنب، مش ده بتبقى القضية، إنما ممكن تكون في قسوة من الزمان. وبيعدي علينا وقت بنفقد فيه أحبابنا، بنفقد فيه أشغالنا، بنفقد فيه جزء من صحتنا، بيبقى في قسوة من الزمان علينا. إنما اللي بيرحمنا كل حين واللي وعدنا بالحياة الأبدية هو السمير الصالح اللي افتقد هذا الإنسان المريض الذي كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، وقع في دين اللصوص، وقع في دين الطبيعة، وقع في دين الشيطان، وقع في بهدله، لأن العالم بيبهدل. حتى ولو كان عندنا إرادة شديدة أن احنا نمشي مع الله، إنما بسبب الخطية الكامنة فينا every once in a while كل شوية كده بنسقط ونرجع تاني بنتوب، لأن لنا رجاء في المسيح أنه يقبل الخاطئين إليه. يقول الكتاب المقدس الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ده في رسالة معلمنا يعقوب، الرسالة الجميلة الخمس أصحاحات. والحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. أخش المحكمة، القاضي هيجي يفتح الكتاب ويقول لي أنت عملت كذا، عقوبتك كذا. أخش المحكمة الأخيرة يتحكم عليا بدون رحمة. يجي ساعات في المحاكم الأرضية حتى ساعات يلاقي القاضي يلاقي فيه سبب كده، إن هو يقول طب أنا هخفف الحكم على هذا الإنسان لأنه ما كانش متمكن من نفسه ساعتها، أو ما كانش قصده شرير لما خبط العربية ولا whatever عمل إيه. إنما ممكن يكون في رحمة في بعض الأوقات. لازم يكون الإنسان اللي ياخد الرحمة دي يستاهل الرحمة. فبيقول لنا الكتاب المقدس إن الحكم في اليوم الأخير هيكون بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. يعني أنا لو ما رحمتش الناس اللي حواليا في اليوم الأخير هاخد الإدانة الكاملة حسب قانون الله الكامل. عملت ديت تاخد ديت. والرحمة تفتخر على الحكم في يوم الدينونة. الإنسان اللي رحم أخوه وأخطأ، الرحمة هتتحسب له في يوم الدينونة. الرحمة تفتخر على الحكم، تغطي على الحكم، تقلل العقوبة. إنما اللي ما بيرحمش نفسه وما بيرحمش الآخرين لا يتوقع أن يجد رحمة في يوم الدينونة. الحكم هو بلا رحمة لمن يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. مظهر من مظاهر القسوة الشديدة بنجده في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الثامن، لما دخل معلمنا ومخلصنا يعلم في الهيكل، وكان في الهيكل دوائر كتير وحلقات دراسة كتير وأروقة كتيرة، عشان دول يقعدوا هنا ودول يقعدوا هنا، ده في سنة أولى، ده في سنة تانية، دول اليونانيين، دول المصريين، اليهود اللي جايين من مصر يعني، واليهود اللي جايين من الحتة الفلانية، كان ليهم أروقة وليهم أماكن يعني يدرسوا فيها. فكان في مكان هادي، ربنا ومخلصنا يسوع المسيح كان يصلي طول الليل ويشتغل طول النهار، فاتح المدرسة بتاعته واخد تلاميذه وقاعد في الهيكل بيعلمهم تعليم سماوي، تعليم كله رحمة، وتعليم كله محبة، وتعليم كله حق، ما بيعملش حاجة غلط. وقاعدين، وغالبا الناس اللي حواليه كانوا برضو ناس ما بيشوشروش، ناس قاعدين هادين في حاله. ففي حلقة كده فيها معلم، والمعلم ده هو قاعدين حواليه شوية ناس غلابة، هو كده حتى كمان شكله غلبان وهم غلابة ما بيؤذوش حد. إنما الكتب والفريسيين متغاظين من هذا المعلم، وعايزين يعملوه بقسوة، وعايزين يعملوا تلاميذه بقسوة أيضا. فراحوا عملوا إيه؟ جابوا امرأة أخطأت في ذات الفعل، وجابوها من النيابة، والنيابة ودتها المحكمة، والمحكمة قالت دي الترجم. وكان في هذا الوقت الإمبراطورية الرومانية فيها الحكم جاي من الإمبراطور على طول، محدش يستثنى من الحكم ما عدا اليهود. اليهود كان ليهم استثناء إن هم ينفذوا الشريعة بتاعتهم في إسرائيل. فإذا جابوا المحققين هذه المرأة الخاطئة، ادوها لمعلم الناموس المفتي مثلا، والمفتي قال ديت تعدم. قالوا بس ما قبل ما نعدمها بالرجم ناخدها هنستخدمها كأداة عشان نشوشر على هذا المعلم اللي قاعد بيعلم. ففي قسوة الهيكل في الصباح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، في قسوة شديدة جدا بنعمل اضطراب في هذا المجمع أو في هذا المكان أو في هذه المدرسة. قدم إليه الكتب والفريسيين امرأة امسكت في زنا ولما أقاموها في الوسط، يعني اقتحموا حرمة هذا الدرس كلها. كان سيدنا بيتكلم، دخلوا بدون اعتبار، حواليه حلقة من الناس كسروا هذه الحلقة، وقفوا هم وادوا له هذه المرأة في الوسط، أقاموها في الوسط، شوشروا على الناس قسوة. قال له بعد ما بهدلوا الدنيا، يعني بيتعاملوا بأدب، بيقولوا له يا معلم، في منتهى الرياء طبعا لأنهم عايزين يمسكوه بكلمة ويشوفوه إن هو أخطأ عشان هو ياخدوه هو النيابة ويحكم عليه ويموت هو كمان. يا معلم، هذه المرأة مسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ فماذا تقول أنت؟ قلت إيه أنت؟ عشان أنت بتعلم تعليم مختلف، وبتقول إن في رحمة، وبتقول إن في خلاص، وبتقول إنه هتغفر الخطايا، وبتقول إن الناس دي هيكون ليها حياة أبدية. طب إحنا جايبين لك واحدة دي تقول لنا دي ليها حياة أبدية ولا ملهاش؟ دي هترجم دلوقتي، تعيش ولا ما تعيش؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكوا به عليه. أما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بأصبعه على الأرض. تعامل معهم سيدنا بمنتهى الهدوء اللي في الدنيا. نتخيل إن لو حتى دلوقتي دخل عشان يشوشر علينا كلنا هنبص عليه، هو ما بصوش وما أحرجوش، ما أحرجش الناس دول. انحنى إلى أسفل وكان يكتب بأصبعه على الأرض، والمرأة قدامه وهي منحنية أيضا على الأرض. وكتب ربنا للناس 3 مرات على حسب ما جاء في الكتاب المقدس. كتب على لوحي الشريعة وادهم لموسى وقال له يا موسى تاخد دول وتروح تقول للناس احب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك وأكرم أباك وأمك إلى آخره، وبعدين لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، لا تسرق، لا تشتهي حاجة قريبك. مكتوب وفي وش الإنسان ومتعلق في كل مكان، حتى لغاية النهاردة نلاقيه متعلق في بيوتنا أو في المحاكم أو في المدارس. إلى وقت قريب كانت الوصايا 10 مكتوبة، كتب الله على الحجر وأعطاه لموسى وقال له هي دي الشريعة علشان تاخدوها يا شعبي انتوا يا مختار، وتعرفوا انكم لن تحققوا هذه الشريعة، مش ممكن ان اي حد يكمل الناموس. لأن الجميع زار وفسد وعوز مجد الله، كل واحد فينا هيخطئ. المرة التانية اللي كتب فيها ربنا، كان في ملك اسمه بلشصر، وكان عنده اليهود المزبيين، وربما كان حفيدا لنبوخذ نصر، وأخذ آنية الهيكل من هيكل سليمان لما أسروا اليهود، وقعد في حفلة ونسي دانيال اللي هو كان مستشار لجده، نساه وأبعده، وكان ملكا فاجرا جدا ومستبيحا يعني. فعمل الحفلة بتاعته وقاعد، وبعدين قال لما نضحك شوية على اليهود دول اللي احنا سبيناهم، لما ننزل لهم ونبقى في منتهى القسوة عليهم، لما نجيب آنية الهيكل بتاعتهم اللي هي مقدسة جدا عندهم ونشرب فيها الخمر، نجيبها نستبيحها ونحطها، نحط فيها الخمر بتاعنا والأكل بتاعنا اللي هم بيعتبروه مدنس إمعانا وإذلالا لهم، ونستخدم هذه الآنية. فهو بيبص لقى على الحيطة في لمبة، وجنب اللمبة دي في يد، واليد دي بتكتب. فكانت دي المرة الأخرى التي كتب الله فيها، وكتب له إنه نهايته كانت في هذه الليلة. منّ ثقيل فرسين، وخاف هذا الملك، وقالوا له ما حدش هيعرف يفسر لك هذا الكلام إلا دانيال. هات دانيال، تعالى يا دانيال قول لي الكلام ده هوت، وانصحني أعمل إيه علشان أخلص من هذه الورطة اللي أنا فيها، وانا هدي لك نصف المملكه وهجعلك وزير. قال له دانيال، قال له لا، انا ما يهمنيش الكلام ده، انا هقول لك ايه اللي حاصل فيه. ده الكلام ده هو معناه كذا كذا، اولا حروفه كذا كذا، نطقه كذا كذا، ومعناه انك انت مش هتخرج من هذه القاعه الا وانت مذبوح، ويجوا الفرس ياخدوا مملكتك في هذه الليله وتنتهي هذه المملكه. كتب ربنا ومخلصنا للكتب والفرسين المرة الثالثة على الرمل أو على التراب في القاعة اللي كانوا فيها، ولما استمروا يسألونه انتصب، قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، وانحنى أيضا وإلى أسفل وكان يكتب. فلو كتب لي ربنا اداني الصك بتاعي، اداني التيكت بتاعتي، معناها ان انا هالك هالك، مفيش بد. لو كتب ربنا بإيده ليا يبقى معنى ديت ده صك النهاية والهلاك لهذا الإنسان. الناموس كان بيقول للإنسان أجرة الخطية موت مرة أخرى، بعد ما سمعها آدم في الفردوس الناموس بيقول لنا أجرة الخطية موت مرة أخرى إلا لمن يتوب. والملك ده هوت لم يخرج من قصره ولم يخرج من قاعته إلا وهو مقتول، والناس اللي جم ومارسوا هذه القسوة الشديدة على المعلم وعلى تلاميذه وعلى المرأة الخاطئة كانت خطيتهم موجودة، ومن منهم خرج ولسه في قلبه ضغينة ضد المسيح ولم يتعلم شيء ولم يقرر أن هو يتوب، مصيره الهلاك. فكتابة الله لينا معناها الهلاك، أو إحنا هنخش في تحدي وهيبقى عندنا الحكم وما عندناش رحمة، يبقى الحكم هو بلا رحمة، في الحكم يبقى إعدام وموت أبدي. أما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ للآخرين، وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. ما بنسمعش ان حد منهم، ما بيقولش كتاب مقدس ان واحد فيهم هو كسف ضمائره تبكته، انما ما واخذوش ضميره كفايه انه يرجع تاني ويتوب. ما حدش قال لنا في الكتاب المقدس انه الناس دول حد منهم تاب. كان في كتبه ومعلمين وفريسيين بيحبوا المسيح جدا وبيحبوا تعليمه زي يوسف ونيقوديموس، انما كان عشان خوفهم من الباقي كانوا مخلين العلاقة ديت علاقة سرية ويشوفوا المسيح ليلا. انما الباقيين كانوا فيهم غضب وفيهم قسوة وفيهم اصرار ان احنا هذا المعلم، لانه هياخد مننا الشعب، لانه بيعلم تعاليم اسمى من اللي احنا بنعلمه، لانه ما عندوش مراءة، مش بيقول حاجة وبيعمل حاجة تانية، اللي بيقوله هو اللي بيعمله. كان يمضي يقول يصنع خيرا ويشفي كل مرض في الشعب ويشبع الجموع ويعمل للراجل ده تنين ويقوم العازر من الموت، على عكس الكتب والفريسيين اللي هم كانوا بيأمروا وما بيعملوش. لم نسمع ان هؤلاء الناس التي كتبت لهم صكوك ادانتهم ان هو احد فيهم رجع لكي يتوب ويكون له حياة. لما انتصب يسوع لم ينظر احد سوى المرأة، قال لها: يا امرأة، اين هم المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ ادي واحدة مثال لضحية من ضحايا القسوة. ما نعرفش نشأتها ايه، ما نعرفش ظروفها ايه، ما نعرفش ايه اللي خلاها تقع في هذه الخطية، انما حظها الجميل انها وقعت في ايدين هذا الاله القدوس الذي يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. وخدت فرصة. يا امرأة، اين هم المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ يمكن مرة واحدة من نفسها حد يرحمها، لأنه لا المجتمع رحمها، ولا الناس اللي زانوا معاها رحموها، ولا اللي مسكوها رحموها، محدش فيهم ادالها فرصة. كانت لها هذه الفرصة الفريدة أنها واقفة قدام المسيح وعرفت مين هو هذا الشخص، ازاي ده هو اللي غلب الحكومة وطفش الحكومة. أنا شبه حرة دلوقتي، بتفكر في نفسها، أنا شبه حرة دلوقتي، أنا مش هيمسكوني تاني، وقدامي سكتين، يا أرجع للتعب اللي أنا كنت فيه، لأما أمشي مع هذا المعلم وأسمع تعليمه. فقالت له باحترام شديد: لا أحد يا سيد. لم تختار إنها ما تردش عليه أو تهرب مثلا. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. فالإنسان الذي يعاني من القسوة، ضحية القسوة، the victim of cruelty، ملوش غير مكان واحد بس علشان ياخد فيه إنصاف، وهو أمام ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. مهما كانت قسوة الآخرين عليا، ورحت لناس تانيين زي ما الأولين قسوا عليا، التانيين ممكن يكونوا برضو في نفس مستوى القسوة عليا، وده اللي بنجربه احنا، نعالج دواء، نعالج داء بدواء مر لا يشفي ولا يفيد، ويرجع لنا تاني نفس الدواء القديم. القسوة التي تيجي من الآخرين هي خطية شديدة جدا، ولو وقعنا ضحية لهذه الخطية فلنا رجاء في ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ومن يمارس القسوة مصيره الهلاك، من يمارس القسوة مصيره الهلاك. فلنحترس جدا ونحن نقسو على أنفسنا ونقسو على الآخرين، إنه هيجي يوم هندفع ثمن هذا الكلام. ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هو الداء الوحيد للقسوة، وهو المهرب الوحيد للقسوة، نلجأ له أهو. بيقول ليه النقمة، يقول الرب: أنا هجيب لك حقك، وأنا أوريك السكة إزاي إنك أنت تتحاشى القسوة دي. في تعليم الكنيسة وتعليم المجتمع إن إحنا نرفض القسوة، لأن إحنا بنتخيل كتير قوي ما بين القسوة والصليب. القسوة الغير مبررة اللي ملهاش معنى، اللي ملهاش هدف، ما هيش الصليب، لأن الصليب ده هوت لازم يكون ليه هدف ويكون ليه معنى. لما بيتف عليا أنا في الشارع في مصر مثلا، أنا عارف بيتف عليا ليه، عشان اسم المسيح اللي عليا، ده صليب. أبقى عارف إنه هذا العمل عمل دنيء لا أستحقه، ما عملتش حاجة عشان أستحقه، إنما ده هو ده صليب. وحتى آخد برضه صليبي وأروح بيه للمسيح وأقول له يا رب حط صليبي على صليبك وشيل عنه. إنما القسوة الغير مبررة ديت نرفضها، ترفضها الكنيسة، يرفضها المسيح، ويرفضها الكتاب المقدس. عقوبة القسوة هي الهلاك الأبدي، وملجأنا وملاذنا هو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو حد عنده تأمل أو سؤال أو كومنت على هذا الموضوع يتفضل. لو ما عندناش، احنا عارفين ان النهارده يوم طويل عليكم، ربنا يحافظ عليكم. شكرا مرة أخرى للبركة العظيمة اللي أنا خدتها إن أكون في وسطكم. صلوا لأجلي كما أصلي لأجلكم، وربنا يحافظ عليكم. اتفضلوا يا أختنا نصلي.